سائل يقول: شاب نشأ بين أهل السنة وتعلم منهم وتزوج فيه منهم، ثم لما قامت هذه الثورة بما يسمى بالربيع العربي، كذا قالوا الربيع العربي، خرج مع الثوار ثم التجأ بالحوثيين وصار ينافع عنهم، فهل هذا يعد مبتدعا أو مرتدا لأنه قد علم عقائد الرافضة وعقائدهم الكفرية بأئمتهم؟ وما حكم بقاء زوجته السنية معه؟ الجواب: هذا زيغ، وهو مما تذاكرناه قبل أن المعصية تجر المعصية والسوء يجر السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. من معانيها أن الذين أساءوا السوء أي اقترفوه واجتنوه، اقترفوا الذنب والمعصية، جرهم ذلك إلى ما هو أعظم، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يجحدون. هذا من معانيها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكونه عرف الحق ثم يذهب إلى هؤلاء الثوار العصاة ويكون معهم في الثورة، هذا علامة بلاء، فلا شك أنه سيجالس في ضمن هؤلاء الثوار الحوثيين والاشتراكيين والبعثيين والناصريين والنسوان، يعني من كل خليط، كيف يسلم له دينه؟ يسلم له دينه؟ هذا يأتيه بشبهة، هذا يأتيه بفتنة، فما يسلم. وربما أتته بعض الشهوات أو الشبهات من قبل الحوثيين جرفته عن دينه، فإن صار على طريقة الحوثيين وعقيدة الحوثيين بحيث أنه يعتقد في أم المؤمنين ما برعها الله منه، أو صار مشركا انحرف إلى شركياتهم. الآن هم يعني بالمناسبة في الأيام الآتية يقولون قد أتوا بزعيمهم الذي هو حسين بدر الدين الحوثي، يخبرون أنهم أتوا بلوحات كبيرة طويلة عريضة وإعلانات، وقد أعدوا له قبة كبيرة، الله أعلم كم أنفقوا فيها ملايين، حتى إنهم فرقوها على القبائل، تعاون معهم القبائل والناس والتجار في إقامة هذه القبة، وقادرون أن يقيموها، لكن استغلوها لجمع الأموال. ومحتمل في الأيام الآتية يكون مزارا مثل النجف ومثل كربلاء، والذي ما يتيسر له الحج يقول له: إذا ما تمكنت حجنا حجنية، كما هم في إيران ومناسك وأخبار من هذه، لأن الفكر هو الفكر والعقيدة هي العقيدة والسوء هو السوء، كلهم يأخذ بعضهم عن بعض، وما هؤلاء إلا فرع من أولئك، تلك العصا من تلك العصية، وهل تلد الحية إلا حوية. فمن كان على هذا الحال ما يسلم له دينه، من جالس جانس مثل الجليس الصالح، وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث معلوم. وفي أثر ابن عباس الثابت عنه أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. أي والله ممرضة، يحكم عليه بما يستحقه، فإذا بلغ من الشأن أن اعتقد عقيدتهم فيما ذكر وما كان من هذا مما قد تقدم تفصيله مما يكفر به، تكفر به هذه الطائفة أو غيرها ممن جناه هذه الفرقة، فيلحق بهم حكمه حكمهم، يكون مرتدا. وليس أول ولا آخر من تأثر بأهل الأهواء وارتد وصار من جنسهم، سواء ارتداد عن دين الله أو انحراف عن السنة وعن الخير والإسلام الحق. عمران بن حطان كان سنيا يذكرون، وتزوج امرأة خارجية وحرفته من السنية إلى الفكر الخارجي حتى صار من أشدهم. عبد الله القصيمي كان سنيا فيما ذكروا، ذهب إلى بلاد الغرب يعني وجد له من تلك الأفكار، وربما اختلط ببعض البغايا انحرف وجعل يكتب ضد الإسلام بكل وضوح، ويأتي بشبهات الجهمية والزنادقة ضد الإسلام. ومما قالوا فيما ذكر أنه مر ببعض البنات الجميلات الكافرات فنظر إليهن وقال: أيدخل الله، أي أن هذا، هل هذا أيدخل الله هذا الجمال في النار ويدخل نساء يعني عجائز نجد في الجنة؟ أيدخل الله هذا الجمال في النار ويدخل عجائز نجد الجنة؟ لو أراد الإنسان أن يجمع المرتدين ردة واضحة جلية من الزنادقة من ذوي الأفكار، من الحلولية والاتحادية والرافضة، ممن ثبتت ردتهم، وآخر المطاف الترابي، في أواخر المطاف ترابي كما علمتم، وقبل أيام حصل من السويدان ما قد سمعتموه أنه يجيز الاعتراض على رب العالمين وعلى دينه وعلى نبيه الأمين. ما في مانع، كان يقول ما في مانع تعترض حتى على الله. لا، جاء ذلك في سلاسل، لكن القصد أن الإنسان المؤمن الموفق يحذر على نفسه من المجالسة. يا أخي، عقلك دون ما دلت عليه الأدلة، أدلة تدل على أنك تجتنب أهل الأهواء، لا تركن إلى عقلك. والله لو كان عاميا وهو صاحب هوى لا تأمن على نفسك منه، وإن كنت كبير العقل والفهم والدهاء والعلم. وهذا جاء عن ابن سيرين، وجاء عن مالك، وجاء عن أيوب التميم بن أبي التميم السختياني، وجملة من أئمة التحذير من هذا ولو كان مقابل عامي. فانظر إلى هذا المسكين. شيخ الإسلام يقول كما في المجموع 22 306، يعني في الذي يفرط في الخير الذي عنده ويستهين به ولا يعظمه: عظم الخير يا أخي، أنت عندك خير عظمه وحافظ عليه، والله لو معك حفنة من الذهب أو الدولارات لكنت أحرص شيء عليها، لا تسلب. فهل هذا، وهل ملء الدنيا يعدل هدايتك؟ هدايتك أعظم عندك من هذا ومن غيره. فلا قيمة للدنيا كلها مقابل الجنة ومقابل السلامة من النار. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يريد النجاة، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في الآية الأخرى: لافتدوا به من عذاب يوم القيامة. حافظ على النعمة، نعمة الهداية، حافظ عليها بطاعة الله وبالمزيد من طاعته، حافظ على السنة بالسنة والتوحيد به أيضا، بالسنة وبالخير والعلم وبالتواضع وبحسن الخلق وبالدعاء والذكر والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، ولا تركن إلى جلساء السوء وإن زخرفوا لك الأقوال. قال شيخ الإسلام: وإذا أصر على ترك ما أمر به من السنة وفعل ما نهي عنه فقد يعاقب بسلب فعل الواجبات حتى قد يصير فاسقا أو داعيا إلى بدعة، وإن أصر على الكبائر فقد يخاف عليه أن يسلب الإيمان، فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة. كلمة مختصرة هنا جيدة تضاف إلى جوابنا، أقصد على ذلك فيما يتعلق بالالتحاق أهل الباطل وعدم تعظيم النعمة. أناس علماء، والله علماء يا إخوان، جالسوا أناسا شبه جهال وشبه جهال وعصاه، وأثر العصاه والجهال على العلماء حتى تنكروا للسنة وعاضدوا الأحزاب وعاضدوا الفتنة. هذا شيء حاصل في السلامة. فالنجاء في النفس من الفتن وأهلها، نسأل الله العافية وأن يسترنا بستره. عند الناس يقولون مثل من جالس الكير يحرق ولا امتلأ من غباره، وهذا واقع، دل عليه حديث أبي موسى: واذهب جلس بجانب ذلك الكير، لا أدري إلا وعندك زكام وعندك صداع وعندك أيضا كذلك وثيابك وسخانة وجسمك كذلك وقد صارت حالتك سيئة بجوار ذلك الكير. السؤال الثاني: حديث أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت أمي راغبة، أي من مكة إلى المدينة في هدنة قريش وهي مشركة، قالت: يا نبي الله، إن أمي أتت راغبة أفأصلها؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم صليها. ويقول رواه أبو داود وصححه الألباني، وهو الصحيح، حديث الصحيح. هل هذا الحديث يدخل فيه بقية أرحام المسلم في وصلهم إن كانوا كفارا؟ وهل هو مضطرد حتى لو كانوا مبتدعة أو زنادقة؟ وما مقدار الوصل في ذلك؟ الحديث من معانيه: إن أمي قدمت راغبة، أي تريد الإحسان إليها والعطاء، أعطيها أتصدق عليها. نعم، قال النبي: صلي أمك. هذا معنى جيد، فهو إن كفاية وإن كانت كافرة، لكن لها على ابنتها أيضا حق الأبوة، فتصل أمها وتحسن إليها وبالوالدين إحسانا، لا سيما في أمر لا يضر دينه، لا من حيث المخالطة المضرة بالدين، خالطة المضرة بالدين، ولا من حيث المودة التي نهى عنها رب العالمين: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قالت أم سعد لما أسلم امتنعت عن الطعام، أضربت، قال: يا أمه، كلي أو لا تأكلي، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة بعد الأخرى ما تركت ديني هذا لشيء. فأنزل الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومن صحبتهما في الدنيا معروفة الإحسان إليه ولو كان كافرا بشيء من العطاء، إذا جاء طالبا لذلك سأبلها ببلالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين يحفظ ولا يؤثر عليك في دينك، يعني كائن من كان، وكونه يتألف بشيء من المال إلى الإسلام أو مكافأة له على تربيته وإحسانه، هذا جانب لا محظور فيه. وعلى هذا يحمل قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره. لا على ما يحمل هؤلاء الذين يدعون يتسامحون الكفار. ضمن الأسئلة المرسولة يقول السائل في السؤال الثالث: ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض كتبه مثل كشف شبهات، باب كشف شبهة من زعم أن من أدى بعض واجبات الدين لا يكون كافرا ولو أتى بما ينافي التوحيد، هذا قول بعضهم، شبهة بعضهم. ثم قال: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا، وخلاصة كلامه في أن من لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله وما تقتضيه معانيها ويعمل بخلافها، وإن كان يقولها وهو يصلي ويصوم، أنها لا تنفعه في الآخرة ولا تعصم دمه وماله في الدنيا، لا سيما إذا أقيمت عليه الحجة. وتأمل هذه القيود الطيبة: لا يعرف شهادة لا إله إلا الله وما تقتضيه معانيها ويعمل بخلافها، يعمل بخلاف التوحيد أي بالشركيات، بخلاف ما دلت عليه، لا سيما إذا أقيمت عليه الحجة، فهل هذا الحكم يجري أيضا بمن نطق أو لقن في آخر حياته بها مع أنه في حياته كان يعمل بخلافها؟ الجواب إذا قال لا إله إلا الله حال موته واحتضاره تنفعه حتى وإن كان كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان أبو طالب في الاحتضار فلم يقلها وقاله على ملة عبد المطلب، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال ومات على ذلك الحال. وجاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره ولا تحدثا شيئا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي يحتضر فقال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا، فقال الغلام لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. علم بهذه الأدلة أن من قال لا إله إلا الله عند موته مات على خاتمة حسنة، فلا أفضل من لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين في تلك الأسواق، يمشي في الأسواق يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فليس حاله كحال من يعمل بخلاف التوحيد ويموت على خلاف التوحيد، من مات على التوحيد مات على خير عظيم. السؤال الرابع ما الضابط في قول المعونات قبول المعونات التي تصل إلى فقراء المسلمين من الجمعيات الإنسانية الكافرة كمنظمة الصليب الأحمر وغيرها؟ الجواب تلك منظمات أسست على غير هدى وعلى غير التقوى من أول يوم، بل على الدعوة إلى أفكارهم بالمال وبشتى الوسائل، ولهم أموال أثرياء جمعوها من ربا وجمعوها من أنواع ما يجمعونه من المحرمات، وبعضهم ربما وضع أموالا للحقوق الإنسانية وما إلى ذلك، فيأخذون من تلك الأموال المحرمة لإيصالها لبعض فقراء المسلمين المتضررين بالذات. ونحن ننصح المسلمين من قبل ومن بعد وحتى الساعة أن يجتنبوا تلك المعونات وأن يتعففوا عنها، فإنها مما تقدم ذكره من غير كسب شرعي وأيضا من غير يد أمينة وأيضا لمقصد سلب الدين والمنة من الكافرين. وكم ترى بعض المعوقين ربما لا يستطيع الصبر على ما هو فيه من الجروح، والله المستعان، وبالمناسبة أعداد من الجرحى لا يزالون يئنون من جراحهم من إخواننا، نسأل الله أن ييسر من يعالجهم، فإن هذا والله يحز في أنفسنا ويؤلمنا أن نرى الجريح لا تزال جراحه تتعبه وترهقه، وأعداء الله يحاولون في علاج هؤلاء الأصناف التماسا لدعوتهم ودعوة من وراءهم، والمسلمون الله المستعان، فتجدهم يأخذوا المعوقين وربما ذهبوا بهم إلى بلدان التنصير ويؤثرون عليهم بالعطاءات وبالإكرام ويعالجونه ويلبسونه ويدعون أسرته تزوره، فتتأثر الأسرة وتحب الكفار، لا سيما هم عوام لا يعرفون الجانب الولاء والبراء، وتكون دعوة ما هي الواحد بل لآحاد، لأكثر ماذا؟ لأعداد. وحتى والله الواحد هذا لا يجوز الإلقاء به إلى ما يضر دينه، وربما لا يرجع إلا وقد سلب دينه أو بعضه. ناهيك عن المتغربين هناك، مغتربين هناك، يساء حالهم الذين يخرجون في يزن إلى تلك ومنحا يسمونها، وفي الحقيقة هي محن والله. ومن أجل ماذا؟ يقول من أجل أن يتلقى اللغة الإنجليزية. ومن سبل تلقيه أن يكون في أسرة نصرانية يتلقى عنهم تلك اللغة كما يقولون سليقة، يسلقونه بها ويسلقونه بالكفر، إلا أن يدارك الله برحمة مع النسوان والبنات والهكذا والشاب الشباب والشابات والألعاب بأنواعها والخمور، قول هذا أيسر عليه، فتمر السنة وقد أخذ اللغة الإنجليزية بقوة. وهذه الأصناف التي ترجع على منى، ويرجع ماسونيون يرجعون إلى من أفكار، يأخذون من أفكار الماسونيين ويرجعون يعني هكذا بتلك، من هذه الأصناف التي تتربى في تلك الأسر أو في مدارسهم أو في أحضانهم، اللهم سلم. بقي ما يتعلق بمن حاله في اضطرار، فإن المضطر له حكمه إلا ما اضطررتم إليه، فخص الله عز وجل الاضطرار بحكم يخصه. بعد أن ذكر الميتة وما ذكر من تلك التي حرمها الله، قال إلا ما اضطررتم إليه، فقد يكون هناك حصار، قد يكون هناك أضرار، تلف، جوع يعني شديد، لا يعني إنقاذ مثل هذا، إنقاذ أرواح، يأخذ حتى يغنيه الله يتركه، حتى يكتفي يترك، يأخذ ما يدفع به عن يعني عن نفسه الضرر. وفي الحقيقة هذه دعوة غفل عنها أثرياء المسلمين. إيش تظنون المسلمون ما فيهم أثرياء؟ أثرياء بالمليارات بما لا يحصون من الأعداد، ولكن انظروا يا إخوان ما يتفقدون أحوال المسلمين كما يتفقدهم الكفار لدعوتهم. وإن كانت هناك من جمعيات للمسلمين ربما وخالفهم إنسان في الفكر تحكموا فيه في الفكر أو في أنه ما يوافق أو تحكموا فيه، هذا ما هو معنا هذا، ولا يعطون إلا من كان في صنفهم، كثير منهم على هذا، تصير جمعيات الكفار أرحم من بعض جمعيات المسلمين بالمسلمين، على أن الجمعيات بأسرها وأصلها وفصلها كما هو معلوم، حتى وإن كانت جمعيات المسلمين غير مشروعة لما تتضمنه من المعاصي، ولأنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين له بإحسان، لكن نقصد على أن أولئك يتفقدون هذا وهذا وهذا دعوة، ينفقون أموالهم كما قال الله عز وجل الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وبعض المسلمين يذهب يكفل لك بعض الحيوانات في بريطانيا. ذهبنا ننظر الحديقة وقال لنا بعض الناس هذا فيل يتيم، هو فيل ما صغير، هذا قارب يعني ما هو صغير بالمرة، وسط، هذا فيل يتيم يكفله واحد كويتي في السنة بكذا كذا ألف دولار، ما شاء الله عليه، يكفل لك الفيل لو كان في البلدان من مساكين ومحاويج لو وضعها في مواضعها لوجد من يعبد رب العالمين بها، يعني يستعين بها على طاعة الله. أذكر هذا مثالا على أحوال بعض المخاذيل، يكفل لك فيلا يتيما. السؤال الخامس قال ما المراد بالحديث لا تتمنوا لقاء العدو؟ يا حبذا الشرح بالتفصيل، لا تتمنوا لقاء العدو بحيث أن الإنسان قد لا يدري ماذا يكون منه في حال ملاقاته، بل يسأل الله العافية وأن يدفع الله شر العدو عن المسلمين، وهذا لا يتنافى مع ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزو الكافرين والمشركين إلى أماكنهم، وليس فعلهم ذلك بتمني لقاء العدو، ولكن فعلهم ذلك نصرة لدين الله، مع أنهم يدعونهم إلى الإسلام فإن أبوا إلى القتال قاتلوهم لا محبة للقائهم وقتالهم ورغبة في ذلك، ولكن رغبة في إدخال الناس في دين الله وقياما بهذا الواجب العظيم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالذي يتمنى ملاقاة الأعداء ما يدري ما يقدم عليه، أيثبت أو لا يثبت، ولا سيما وقد خالف الحديث النبوي. بعدها فقرة أخرى وإذا لقيتموهم أي بغير تمني، أينما ابتليتم بهم أو دعوتم إلى دين الله فأبوا إلى الكفر فاصبروا. هذا هو الجمع بين الأدلة، إذا حصل عليكم بغي أو كان هناك دعوة إلى دين الله فقام هؤلاء بالمعارضة والفتنة فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فجمع الحديث بين الحزم في الجانبين، الحزم بأنه لا يبقى متمنيا للقاء العدو ولا يدري ما يقدم عليه، بل يبقى في سؤال السلامة والعافية والبعد عما قد يضره في دينه ما يدري ما يقدم عليه، وإن حصل ما يقتضي ذلك الحال صبر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي عبد بعد اليقين خير من المعافاة، فسألوا الله إياهما، أو قال فسألوهما الله اليقين والمعافاة، ما أعطي بعد اليقين خير من المعافاة. ومن أذكار المساء حديث ابن عمر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. حديث سؤال العافية. وهكذا المؤمن يتجنب ويدعو الله عز وجل السلامة والعافية والمعافاة، وإذا ابتلي صبر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليعلم المؤمن أنه في حال ما إذا بغي عليه أنه منصور، وفي حال ما إذا لم يبغى عليه أنه الله أعلم ما حاله في ذلك الحال. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. فلا أجمل من الصبر، سواء في مواجهة الأعداء أو مواجهة أهل الابتداع، لا أجمل من الصبر والدفع بالتي هي أحسن والتحمل، حتى إذا حصل البغي من العدو قام المؤمن مدافعا لذلك البغي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ينصره الله. وهذا الذي من الله به على إخواننا في هذه الأمكنة ومن معهم ممن يسير على جادة السنة والهدى، لا يعتدون ولا يحبون البغي، ولكن إذا اعتدي عليهم دفعوا، سواء حصل الاعتداء ممن يريد إراقة الدماء، زهاق الأرواح وإراقة الدماء، أو حصل الاعتداء ممن يريد بنا يعني الوقيعة والإساءة والبغي والظلم وسوء الحال والتوثب وإهدار هذه الجهود العلمية من أهل الشماتة والحسد أو البغي، كل ذلك لا يبالى به إذا بغى. والحمد لله أن هزم كل البغاة من الطائفتين الأولى أو الأخرى، ذلك لأن ما نبغي ولله الحمد. فيلبسون ويكذبون ويبترون ويزيدون وينقصون يفشلون. يقول قول أبي بكر: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ما أطعت الله فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. إلا في هذا نظر، وهو يعني على ثبوتهم يحمل على تواضعه والطاعة في المعروف، وأدلة ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن من حيث السنة فيه نظر أيضا. السؤال السابع: ما المقصود من معنى حديث كلمة حق عند سلطان جائر؟ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لا شك أن السلطان قد يحمل الأمة على الطغيان، لا سيما إن كان جائرا، فإذا وضحت له الكلمة التي من الحق قد ينزجر بها. نعم، والإمام أحمد صبر وكان يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر الذي يحمل الناس على القول بخلق القرآن، فهذا صار عند أهل العلم من أفضل الجهاد. كثير خافوا من أهل السنة أنفسهم فضلا عن غيرهم، بعض خافوا أن يقولوا مثل ما قال أحمد، هابوا وضعفوا، وبعضهم قال: لو ضربوني صوتا لهلكت ما استطعت أصبر. وأحمد رحمة الله عليه صبر على الضرب والسجن، وابن أبي دؤاد يقول: يا أمير المؤمنين اقتله في ذمتي، قاتل الله أهل الأهواء. وكان يقول كلمة الحق عند ذلك السلطان الذي يحمل الناس على القول إن القرآن مخلوق، حتى فرج الله ومات ذلك وآتى من بعده وجمعهم، وحصلت مناظرة بين الأحمدين، أحمد السني وأحمد الجهمي، بن أبي دؤاد وابن حنبل، تناظرا بوجود الوالي، فقال له: هذا الذي تقوله قال به رسول الله؟ قال: لا. قال به فلان؟ قال: بيذكر له الصحابة ويذكر له. قال: لا. قال: أرأيت أمرا يا لكع، أرأيت أمرا لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا فلان ولا فلان ولا فلان، ألا يسعك ما وسعهم؟ فجعل الوالي يغطي على فيمه ويضحك يقول: يا لكع، ألا يسعك ما وسعهم؟ وكان ذلك فرجا من الله بتلك المناظرة، أن وقر في قلب الأمير أن الرجل مفتري بلا حجة. كيف أمر ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكلم به ولا الصحابة فردا لا سيما الخلفاء ومن بعدهم، ثم يأتي ابن أبي دؤاد يقول به ويحمل الناس عليه؟ يا لكع. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها، ثم حصل خلاف بين العائلة فطلقها، ثم في نفس الليلة اتصل الزوج على أحد أقاربها وقال: إني مراجع لها. فقال له: لا تشهدني على هذا، حيث أن الزوجة رفضت، أن ترجع إليه بعد أن طلقها ولهما الآن أكثر من سنتين، فهل تعتبر مطلقة أو لا تزال في عصمة الزوج لأنه راجع مع عدم قبول الزوجة وولي أمرها بالمراجعة؟ تنبهوا أنه يقول في السؤال ولم يدخل بها، فإذا لم يدخل بها وطلقها قبل دخوله بها إنما بعد العقد فليس عليها عدة، والطلاق بائن ولا تعتبر الرجعة في مثل هذا، إنما إذا أراد الزواج ورضيت بعقد جديد، مهر جديد وعقد جديد وزواج جديد حتى مع الوليمة. يا أيها الذي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. رجل يعمل في مقهى انترنت ومستخدموه يأتون لحوائج مباحة ومحرمة، هل يجوز لنا الأكل من كسبه؟ لا، ما دام يعمل في أشياء محرمة لا، وقد علمت فيجتنب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا على أقل الأحوال. السؤال العاشر، امرأة تريد الطلاق من زوجها ولكنه يرفض الطلاق لأجل الحفاظ على مبلغ كبير أخذ منه وقت العقد، فما نصيحتكم لها؟ طالع، ما هو تريد الطلاق منه وهو يرفض تبقى في ضيق؟ إذا ما أرادته ولا يريد الطلاق طالعه، تعيد عليه مهره أو ما رضي به من المهر، وقد جعل الله لها سبيلا، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قالت زوجة ثابت بن قيس يا رسول الله، خولة، يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، لكني أكره الكفر في الإسلام. أي تكره أن تعصيه كفر معصية لا كفر خروج من الملة، ما عندها رغبة فيه، فقد يحملها عدم الرغبة فيه على المعصية وعلى تريد فارق. ولذلك قال تردين عليها حديقته؟ قالت نعم. قال فارقها. إلى هنا وفقكم الله.